بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود
من إذاعة سبوتنيك، تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود.
ومعكم من وراء الميكروفون نغم كباس
وفهيم الصوراني. وفي حلقة اليوم،
بعد الإمارات، السعودية تعلن تعرض ناقلتي نفط تابعتين لها لهجوم تخريبي،
وتراجع للمجموعات المسلحة تحت ضربات الجيش السوري في عدة محاور،
استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، وقائد البحرية الإيرانية يعلن زمن الوجود الأمريكي في الخليج انتهى،
ووزير الخارجية الأمريكي يلغي زيارته إلى موسكو ويلتقي الرئيس بوتين في سوتشي.
اجتماع أمني أمريكي عراقي، وواشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، ونبدأ حلقة اليوم من التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، إذ وبعد يوم واحد من حادث مماثل في ميناء الفجيرة الإماراتي، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي صباح أمس قرب الإمارات. وأوضح الوزير السعودي أن الهجوم نجمت عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين، مشيرا إلى أن إحدى الناقلتين كانت في طريقها لتحميل النفط من ميناء رأس تنورة والاتجاه الولايات المتحدة لتزويع عملاء أرامكو السعودية.
ودعا الفاتح المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإماراتية تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة لما وصفته بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، بينما نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في وقت سابق صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الأمر.
وقالت الوزارة أن التحقيق جار بشأن ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وشددت على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.
وفي ردود الأفعال، أدان مجلس التعاون ما وصفها بالعمليات التخريبية التي تعرضت لها السفن في الفجيرة، وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتشعل الصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.
أما الرياض فأدانت ما وصفته بالأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية في الإمارات، واعتبرت أن هذا العمل ربما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
من جانبها، دعت طهران عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي إلى تحقيق للكشف عن ملابسات وأبعاد ما وقع لعدة سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات، معتبرا أن ما حدث يدعو إلى الأسف والقلق، وأضاف إن الحادثة يؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة الملاحة البحرية، مطالبا دول المنطقة بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية حسب تعبيره.
الخبير في الشؤون الإيرانية محمد غروي قال بأنه من المبكر أن توجه أصابع الاتهام إلى أي جهة معينة، لكن في السياسة والتحليل يمكن القول بأن المستفيد من هذه الحادثة ليس إيران، لأن كل الضغوط في المرحلة السابقة كانت موجهة ضدها، سواء بالحرب النفسية أو الاقتصادية أو في المجال النفطي.
نحن من المبكر أن نوجه أصابع الاتهام إلى جهة معينة، لكن في السياسة وفي التحليل نقول أن المستفيد من هذه الحادثة ليس الإيراني بطبيعة الحال، لأن كل الضغوط في المرحلة السابقة كانت موجهة ضد إيران، سواء بالحرب النفسية أو الاقتصادية أو حتى في مجال النفطي الإيراني. اليوم هذه الضغوط، هذه الانفجارات تتوظف لمصلحة الدول التي تريد الحرب مع إيران، أقصد هنا الفريق بي كما سماها الوزير ظريف، هم لهم المصلحة العليا في اتهام إيران في توظيف هذا الخبر وهذه الحادثة لمآربهم الشخصية لكي يدخلوا إيران في نفق مظلم. ما أريد أن أقوله أن هذه الأطراف وأمريكا على رأسهم تريد أن تغير الملف الإيراني وتحول الملف الإيراني من ملف عادي نووي إلى ملف أمني. أما التصريحات والكلمات، ولو قرأنا في ما بين السطور البيان الإماراتي يوم أمس نرى أن هذا البيان ملغوم وفيه عدة إشارات ومؤشرات يمكن للمحللين قراءتها، بأن أولا نفيهم بأن الحادثة حصلت في ميناء الفجيرة تحديدا، وقولهم أن الحادثة حصلت في المياه الإقليمية، هو يريد أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وهذا ما قاله البيان، قال أن المياه الدولية أصبحت ليست آمنة بفعل هو يريد أن يتهم إيران بشكل أو بآخر لكي يقول للمجتمع الدولي تعالوا وقفوا أمام مسؤولياتكم، تعالوا وأنقذونا من الشبح الإيراني، يجب التعامل بقسوة مع إيران في هذا الإطار. أقل هذه القسوة هو نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي وبالتالي يعني إجراء عقوبات جديدة على إيران. هذا كل ما يريده الفريق ب كحد أقل، لكن إذا أردنا أن نتكلم عن المستويات الأعلى بطبيعي أن نرى أن الإسرائيلي هو يعني الكاسب الأكبر من هذا النوع من الحوادث التي تحصل، وهو يريد أن يدخل أمريكا في حرب مع إيران تمولها الجهات الخليجية. ورأينا هذه الدول كالبحرين، السعودية، الإمارات، لماذا هذه الدول عليها أن تقول ما قالته ولا نسمع كلام من الكويت أو من عمان أو من العراق أو هذه الدول التي تطل أيضا على خليج فارس؟ لذلك نحن نقول أن التصريحات الخليجية الإماراتية السعودية البحرينية هي تصريحات مقلقة ليست كما يجب أن تكون، وعلينا أن ننتظر لكي تنجلي الصورة أكثر فأكثر في الأيام القادمة. لكن الموقف الإيراني كان موقفا واضحا، لأن إيران قلقة من هكذا أنواع من الحوادث وفي هذا التوقيت بالذات، وهي تترقب ما سيحصل في الأيام القادمة. ربما ستكون الأيام أكثر حماوة وأكثر حرارة على صعيد المياه الخليج الفارس.
استمعنا إلى تعليق من الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي حول تعرض ناقلات نفط سعودية وأخرى في المياه الإقليمية الإماراتية لأعمال تخريبية.
وإلى الشأن السوري، حيث يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حماة الشمالي بعد أن كثف ضرباته الصاروخية على تجمعات التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة، وذلك بعد استهدافها للمدنيين في مدينة صقيلبية، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين اليوم وأربعة أطفال وامرأة أمس. ودمر الجيش عددا من آليات وعتاد للإرهابيين في أطراف بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، وقضى على عدد من إرهابيي جبهة النصرة في محيط قرية المصاصنة بريف محردة الشمالي الشرقي.
أما في ريف إدلب فقد شن الجيش السوري قصفا مركزا على مقار المسلحين في محور جديد هو بدامة غربي إدلب، كما دمر تحصينات وآليات المجموعات المسلحة المرابطة في قرية الهبيط وهد وبلدات أخرى بريف إدلب الجنوبي.
وكثف الجيش عملياته على محور الكاستيلو ضد مسلحي جبهة النصرة شمال غربي حلب، وكذلك على محور معرات خان طومان، وخلصت بريف حلب الجنوبي.
وفي حديث لإذاعتنا كشف العميد والخبير العسكري هيثم حسون أن تكثيف الجيش لعملياته على محاور عدة ليس إلا نقطة البداية لتحرير كامل هذه المناطق ومد جسور بينها في الأيام المقبلة.
بعد أن بدأت القوات المسلحة العربية السورية عملياتها العسكرية في شمال حماه انطلاقا من مناطق تنتشر فيها باتجاه الجنوب الغربي لمحافظة إدلب وحققت تقدم كبير وحررت قلعة المضيق وكفر نبودي وبعض القرى والمزارع على هذا الاتجاه، كان هناك تباطؤ في العمليات العسكرية، وهذا الأمر مرده لأسباب سياسية وليست عسكرية، ولكن المجموعات الإرهابية المسلحة صعدت من اعتداءاتها على المناطق في شمال غرب حماه سقيلبية ومحردي وغيرها، وأيضا بدأت بالتحرك في عدة محاور. لذلك بدأت القوات المسلحة العربية السورية بتحريك محاور متعددة. أولى هذه المحاور طبعا محور الدانة في جنوب غرب محافظة إدلب، ومحور أيضا في اتجاه جنوب غرب حلب، ومحور اتجاه الكاستيلو في غرب حلب. هذه المحاور الثلاث بالإضافة للمحور الأساسي الذي أعادت القوات المسلحة تنشيطه خلال الساعات الماضية من خلال استهداف كثيف وأعمال تمهيد ناري مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة. هذا الأمر يدل على أن القيادة العسكرية للجيش العربي السوري وحلفائه مصممون على أولا توسيع جبهات القتال لمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من التمدد أو المناورة أو محاولة استغلال أي هدوء لتنفيذ عمليات يمكن أن تهدف إلى توسع وإلى محاولة التأثير على القوات المسلحة في مناطق خارج مناطق العمليات الأساسية. أيضا هذا يدل على أن الجيش العربي السوري بدأ العمل من أجل خرق الخط الدفاعي الأول من أكثر من اتجاه عملياتي وضمن كل اتجاه من أكثر من محور. وأيضا هذا يدل على أن القوات المسلحة أيضا تريد أن تصل إلى عمق تلك الاتجاهات من أجل بناء رؤوس جسور تكون خلال الأيام القادمة مناطق انطلاق لتوسيع خطوط القتال والانتشار بعد أن يتم الخرق عموديا، الانتشار بالجبهة من أجل التأثير بشكل كبير على كل مناطق القتال ومناطق العمليات للمجموعات الإرهابية وصولا إلى عمق محافظة إدلب.
نعم، استمعنا إلى صوت العميد والخبير العسكري هيثم حسون محدثا إيانا على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري في أرياف إدب وحماة وحلب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المراسل الحربي رضا الباشا. رضا، مرحبا بك.
يا أهلا.
موسكو ودمشق حذرتا مرارا وتكرارا من هجمات كيماوية محتملة قد تقوم بها جبهة النصرة. الآن ولأول مرة اعترفت المعارضة بأن جبهة النصرة في إدلب تحضر لهجوم كيماوي إذا ما تابع الجيش السوري تقدمه أو حاول دخول المدينة. حسب معلوماتك رضا، هل هذه التصريحات تندرج تحت إطار الحرب النفسية أو أن النصرة بالفعل تحضر لهذا الهجوم المحتمل؟
فعليا المعلومات المتوفرة لدينا بشكل كامل تؤكد بأن جبهة النصرة كما كان تنظيم داعش لديه أسلحة كيماوية، أيضا جبهة النصرة لديها أسلحة كيميائية، بل وأكثر من ذلك كان التحذير في دمشق ومن قبل موسكو سابقا بأنها سيتم العمل على تمثيليات كيماوية أو استخدام أسلحة كيميائية، ولكن المعلومات تؤكد بأن جبهة النصرة لديها أسلحة كيميائية. نحن إذا نظرنا من كشف بامتلاك جبهة النصرة للأسلحة الكيميائية هو خالد بن حميد، وكشفها على شاشة قناة العربية تقريبا قبل 4 أيام من الآن. أي أنا إذا أردت أن نقرأ هذا الكشف لامتلاك جبهة النصرة للأسلحة الكيميائية في طبيعة الحال، سنلاحظ بأنه في ظل الخلاف التركي السعودي يتجلى هذا الكشف من قبل خالد بن حميد على شاشة قناة العربية لامتلاك جبهة النصرة للأسلحة الكيميائية. وهذا يأتي ضمن صراع لربما الفصائل المتواجدة في إدلب، وهي الجميع يعلم بأنها تتوزع في من حيث التمويل وتتوزع من حيث التبعية بين السعودية والجانب التركي، وجبهة النصرة الجميع أيضا يعلم بأن تمويلها هو تركي. من هذا الباب لربما جاء الكشف خالد المحميد وحذر من استخدام جبهة النصرة للأسلحة الكيميائية التي باتت المعلومات تؤكد بشكل كامل، وخاصة بعد هذا الاعتراف بأن جبهة النصرة تمتلك هذا النوع من الأسلحة، وقد استخدم في أكثر من مرة. أذكر تماما عندما كنا نقوم بالتغطيات الميدانية والعسكرية على جبهات مدينة حلب، استخدمت جبهة النصرة الأسلحة الكيميائية. الجميع يذكر عندما كانت معركة الأكاديمية العسكرية في حلب، استخدمت جبهة النصرة الأسلحة الكيميائية لكسر الجيش السوري وكسر جبهات الجيش السوري، وتحديدا في جبهة 1070 وجبهة 3000 شقة. حينها لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يتحدث أحد عن استخدام جبهة النصرة الأسلحة الكيميائية. مؤخرا تقريبا في الشتاء الماضي أيضا تم استخدام قذائف هاون تحوي على غاز الكلور وتحتوي على غاز الكلور، قصفت فيها مدينة حلب، وكان القصف بعد سيطرة جبهة النصرة اللي يرمونه على منطقة الريف الغربي لمدينة حلب، قصف حي السبيل ومنطقة الشهبات. قذائف هاون كانت تحتوي أيضا على غاز الكلور، وتم التحقيق في هذا الموضوع، ولكن بطبيعة الحال لم يخرج ولم يتم التأكيد عليه بشكل كبير جدا من قبل الإعلام الغربي ومن قبل الدول التي تقدم الدعم للجماعات المسلحة. نحن هنا نتحدث طبعا عن استخدام مباشر للأسلحة الكيماوية من قبل جبهة النصرة، والآن يأتي هذا الاعتراف وتأتي أيضا تراكم المعلومات السابقة التي تؤكد امتلاك جبهة النصرة لهذا النوع من الأسلحة.
طيب زميل رضا، بالانتقال إلى المحور، محور كاستي والعمليات الجارية هناك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجبهة النصرة، مقاتلي جبهة النصرة، هل من تفاصيل لدى حضرتك حول سير المعارك الجارية هناك الآن؟
فعليا لا يمكن أن نتحدث عن معارك اقتحام كما هي المعارك في ريف حماة أو في سهل الغاب. نحن نتحدث هنا في جبهة حلب عن استهداف ماري مكثف من قبل الجيش السوري ومن قبل الطيران الحربي الروسي الداعم للجيش السوري في عملياته العسكرية للجبهات في مدينة حلب. أي تحرك من قبل جبهة النصرة، الجميع يعلم بأن جبهة الكستيلو في سواء في حريتان أو حيان أو حتى وصولا إلى بيانون والملاح، هذه المنطقة تسيطر عليها جبهة النصرة بشكل كامل، أي الجهة المقابلة للجيش السوري تسيطر عليها جبهة النصرة، وأيضا منطقة خان طومان والعيس والحاضر وخلصة وحميرة في ريف حلب الجنوبي أيضا تقع تحت سيطرة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني. القرار العسكري في مدينة حلب رصد أي تحرك على الجبهات، أي محاولة تجمع للجماعات المسلحة على الجبهات يتم استهدافه بشكل كبير من قبل الجيش السوري لمنع الجماعات المسلحة من اتخاذ أي محاولة للهجوم على نقاط الجيش في محاولة. الجميع يعلم بأن هذه المحاولة تأتي للتخفيف عن جبهات حماة والإشغال الجيش السوري عن جبهات حماة وما يجري في حماة. ما حدث يوم البارحة يأتي في هذا السياق، رصدت تجمعات للجماعات المسلحة وتحديدا في منطقة الكاستيلو في الجبهة المقابلة لمزارع الملاح، تم استهدافها من قبل الجيش السوري بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، سواء في استهداف الخطوط الخلفية للجماعات المسلحة القريبة من بلدة عنيران ومحيط بلدة كفر حمراء، إضافة إلى استهداف الخطوط الأمامية القريبة من الجبهة. تقريبا استمر الاستهداف من قبل الجيش السوري لجبهة النصرة والجماعات المسلحة المتواجدة معها ما يقارب الساعتين، حتى انصبت كافة تجمعات الجماعات المسلحة وعادت من حيث أتت، وهذا الأمر أيضا انسحب على جبهة خمسة وحميرة وخان طومان في ريف حلب الجنوبي.
أي أن ريف حلب هادئ نسبيا رضا الآن؟
نحن لا نتحدث عن اشتباكات، أؤكد لن نتحدث عن اشتباكات بين الطرفين، وإنما نتحدث عن استهداف يمنع منعا باتا، على ما يبدو بأن القرار العسكري لن يسمح بأن تقوم الجماعات المسلحة أو تمتلك الجماعات المسلحة أي محاولة أو أي بادرة لكي تقوم بعمل عسكري تجاه مدينة حلب، وهذا ما حدث. الآن الجبهات فعلا هادئة، وبالعادة تستقل الجماعات المسلحة ساعات الفجر الأولى في محاولة التجمع، وهذا الأمر هو الذي
حدث في الكاستيلو. دعني أنتقل إلى ريف إدلب رضا. ريف إدلب شهد اليوم جبهة جديدة افتتحها الجيش أو بدأ الجيش في بلدة بدامة وقرية الهبيط ومحور قرية شير مغارب ريف إدلب الجنوبي ومحيط قرية الصهرية أقصى الشمال الغربي لريف حما. ما تفاصيل المعارك هناك في تلك المنطقة، أي الجبهة الجديدة؟
يعني فعليا الجيش السوري يمكن أن نتحدث بأنه بدأ بالدخول في ريف إدلب الجنوبي مع سيطرته على قرية الهواش وتل الهواش وسيطرته على بلدة الجابرية. يمكن أن نتحدث بأن الجيش السوري فعليا بدأ الدخول في ريف إدلب الجنوبي الغربي من أجل استكمال السيطرة بشكل كامل على ما تبقى من سهل الغاب، ولربما هي العملية العسكرية، ومن يتابع عمليات العسكرية للجيش السوري يدرك بأن هناك محاولة لتوسيع الدائرة لكي يقوم الجيش السوري بمحاصرة منطقة محددة يترك منفذ للجماعات المسلحة للخروج منها في دائرة المسير التي يتقدم بها الجيش السوري حاليا ودخوله في إدلب الجنوبي الغربي. توحي العمليات العسكرية بأنها ستتجه باتجاه خان شيخون بشكل مباشر قبل التوجه إلى الغبيت. عندما يتجه إلى خان شيخون ستكون في وصوله طبعا إلى خان شيخون ستكون بطريقة الحال الغبيت كفرزين هي مناطق بحكم الساقطة عسكرية وستجبر الجماعات المسلحة على الانسحاب من هذه المنطقة بشكل كامل ويكون الجيش السوري قد بدأ بفتح الاوتوستراد الدولي بين حلب ومدينة حماة. طبعا يبقى لديهم منطقتين رئيسيتين هي سراقب ومعركة النعمان في ريف إدلب.
نعم شكرا لك رضا الباشا المراسل الحربي كان معنا من سوريا. شكرا لك جزيلا على جميع هذه التفاصيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم وإلى ملف حلقتنا الثالث لهذا اليوم وفي سياق تصريحات التهديد المتبادلة بين طهران وواشنطن أعلن قائد البحرية الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن زمن الجود الأمريكي في الخليج قد انتهى وعلى الأمريكيين مغادرة المنطقة. كما اعتبر خانزادي أن أي إرسال لحاملة الطائرات الأمريكية ليس إلا تضخيم أو لتضخيم شبح الحرب.
ويأتي تصريح المسؤول الإيراني رغم ما نشرته شبكة CNN الأمريكية قبل أيام حول أن البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين لتمرير رقم هاتف للإيرانيين بغية الاتصال بالرئيس دونالد ترامب إذا طلبوا ذلك.
لكن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن الأمريكيين لديهم أرقام هواتف الإيرانيين إذا لزم الأمر، واصفا الشروط التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو على بلاده بالمضحكة. ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى حشمة الله فلاحة بيشا أن الأمريكيين يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع إيران.
وعلى هامش جلسة لمجلس الشورى الإيراني أوضح فلاحة بيشا أن ما يسعى الأمريكان لتحقيقه هو حرب نفسية كمحاولة فرضها إلى جانب العقوبات والضغوطات الاقتصادية. كما أشار إلى أن بلاده لديها القدرة على وضع أهدافها التي تبعد 2000 كيلومتر ضمن سياستها الدفاعية، وفي حال حاولت السفن الأمريكية القيام بأي عمل فهي تبعد عنا 500 كيلومتر كحد أقصى. ولفت فلاحة بيشا لأن أمريكا رمت آخر أوراقها، أما إيران ما تزال تحتفظ بها، وأن الأمريكيين سيغيرون مواقفهم في المستقبل.
نعم وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير في الشؤون الإقليمية ناجى الزعبي أن الإيرانيين يدركون أن واشنطن تمارس ضدهم حربا نفسية ولكنها على أرض الواقع لا تستطيع القيام بهذه الحرب.
الرأسمالية تتغذى على الحروب وعلى إشعال الحراك وبؤر التوتر لإنعاش اقتصادها وتعميق هيمنتها على الشعوب الدينية وإنعاش شركات الأسلحة الكبرى عابرة القارات ونهب خيرات الشعوب. إذا تأملنا أشعل ترامب بؤر توتر ابتداء من حلفائه في الأطلسي في دول الاتحاد الأوروبي وطلب بريطانيا وفرنسا بتمويل الأطلسي وهدد روسيا ونصب القبة الصاروخية في رومانيا وبولندا، نشر قوات برية أيضا وهدد كوريا الديمقراطية وجابت بارج وسفن بحر الصين في استعراض للقوة وهدد سوريا والعراق وحتى السعودية ثم فنزويلا وكوبا وكندا والمكسيك. إذا هاي سياسة ثابتة للرأسمالية وبمثل ذراعها الأمريكي. ما يجري في إيران وتهديده لإيران أعتقد في عندنا مثل الفلاحين بيقولوا لو بدها تشتي كانت غيبت. لو عند أمريكا القدرة العسكرية للقيام بما الحقيقة كنا شفنا أمطار الحروب يمطر فيها شعوب المنطقة. استنفذت أمريكا كل قدراتها العسكرية سابقا في أفغانستان وفي العراق واتخذ قرار وأعتقد لا عودة عنه بعدم قلب الحروب بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية. وأعتقد أنه في قرار اتخذ بتخفيض موازنة الجيش الأمريكي على مدار 8 سنوات بمعدل قيمة التخفيض 800 مليار بمعدل 100 مليار كل سنة، وهذا يعني العجز عن التحديث أو الحد من التحديث وتزويد القدرات الأمريكية بمواكبة ما تطور المعركة الحديثة. إذن وعدم الخوض المعركة زي ما قلنا بشكل مباشر تعتمد أمريكا على خوض الحروب بالوكالة مثل ما شاهدنا. نحن نخوض الحرب ضد أنفسنا بواسطة عربية ضد بلدان عربية بتمويل عربي. إذن في اعتقادي احتمال خوض معركة مباشرة ضد إيران هذا احتمال في رأيي كعسكري احتمال سريالي حقيقة.
ورأى الزعبي أن إيران تمكنت من بناء قوة عسكرية لا يستهان بها وأن إرسال الولايات المتحدة لحامل الطائرات إلى المنطقة خطوة لا تتسم بالحكمة العسكرية.
إيران بنت قوة عسكرية هائلة، وإرسال البارجة الأمريكية أو حاملة الطائرات الأمريكية أعتقد أيضا خطوة لا تتسم بالحكمة العسكرية، لأنه هي هدف أيضا يعني بمقدار ما بتشكل من خطر على الخصم هي هدف سهل. الآن إيران وهذا الصراع على إيران أولا لدعمها محور المقاومة لمناهضة العدو الصهيوني والهيمنة الأمريكية بالمنطقة والامتلاك الصواريخ البالستية اللي تستطيع أن تصل هدفها دون أن تجتاز كل المعوقات الممكنة، بالتالي ستصبح البارجة أمريكية هي هدف سهل وهدف ضخم. لو أرادت أمريكا أن تلجأ للقوة العسكرية وللقبضة الغليظة لاستخدمت قواتها في العديد وفي البحرين وفي السعودية وفي الكويت، تملأ المنطقة وقواتها موجودة بكل المنطقة، ماذا لم تلجأ؟ خاضت حرب 8 سنوات ضد سوريا ولم تلجأ، ولم نلاحظ أنها لجأت للمعركة المباشرة، والتهديد الوحيد لسوريا كان بالصواريخ إذا نذكر. بالتالي لو كان ممكن لدى القوات الأمريكية أن تخوض معركة ضد سوريا لخاضتها، ولن نشهد معركة مباشرة من قوات الأمريكية ضد أي عدو في كل بقاع من القاع العالم.
نعم، استمعنا إلى الخبير في الشؤون الإقليمية ناجي الزعبي حول الموضوع الإيراني والتصعيد بين واشنطن وطهران.
نعم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى موضوع حلقتنا التالي، إذ كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رابكوف أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لموسكو ألغيت بسبب جدول أعمال الأخير، ومؤكدا على استمرار الاجتماعات المقررة في سوتشي مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وقال ريبكوف أن الوضع في فنزويلا سيكون على رأس جدول الأعمال، إضافة إلى ازدياد شدة التوتر مع إيران وملفات أخرى.
واتجه بومبيو من قاعدة أندرودز المشتركة القريبة من واشنطن إلى بروكسل بهدف عقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى اليوم الاثنين قبل أن يتوجه غدا إلى روسيا.
وفي حديث لسبوتنيك عزا الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة الصداقة بين الشعوب يوري بوشتا، تأجيل زيارة بومبيو لموسكو إلى أن جعبته شبه فارغة من أي تأييد بسبب أخطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعاطيه مع عدة قضايا.
بومبيو أجل زيارته لروسيا كما كان، وقد أجل سابقا زيارته لألمانيا أيضا، وهو بهذا لا يقصد الإساءة لأحد، لكن الوضع مع إيران حاد للغاية، لذلك برأيي أراد حشد المزيد من الدعم. هو لم يلغي زيارته إلى روسيا، فغدا سيكون في سوتشي وسيعقد اجتماعات مع لافروف وربما مع بوتين، وفي موسكو كان عادة يجتمع مع أعضاء السفارة الأمريكية. بومبيو في وضع لا يحسد عليه، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل النار إن كان بحرب تجارية مع الصين أو ما يحدث في فنزويلا والخلافات مع كوريا الشمالية والآن إيران، فضلا عن العقوبات ضد روسيا.
استمعنا إلى صوت الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة الصداقة بين الشعوب يوري بوشتا محدثا إيانا عن أسباب تأجيل زيارة بومبيو لموسكو ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي.
وننهي حلقة اليوم من بلا قيود من العراق، حيث بحث مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق الجنرال جنكيز مع رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الأمني وتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية على مستوى التدريب والتسليح والتجهيز، إضافة إلى مناقشة دعم مناطق التدريب بمشاريع طويلة المدى والتي من شأنها تعزيز قدرات الجيش القتالية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بعد أن حذرت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها في العراق بعدم السفر إلى هذا البلد، إضافة إلى تجنب التواجد في الأماكن المعروفة بأنها أماكن لتجمع الأمريكيين، إضافة لعدم الكشف عن هويتهم واتخاذ الحيطة والحذر من المحيطين بهم.
وعلى ضوء التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتوقع تقارير إخبارية أن يكون العراق نقطة انطلاق لأي مواجهة بين أمريكا وإيران، والتي تتمتع بوجود قوي في عدد من المناطق العراقية.
الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي اعتبر أنه من الصعب تحييد الفصائل المسلحة العراقية عن المشاركة بأي عمليات ضد القوات الأمريكية، وذلك في حديث خاص لبرنامج بلا قيود.
أولاً، الناحية القانونية وحسب اتفاقية فيينا، العراق ملزم بتوفير كامل الأمن والاستقرار والحماية الملزمة لكل الرعاية ولكل الهيئات الدبلوماسية وتلك المعسكرات حسب الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد القسم الثالث منها الذي يختص بالأمن، يلتزم العراق لا سيما بالمادة الأولى أيضا من اتفاقية نطاق استراتيجية بعيدة المدى التي تلزم العراق بتأمين هذه الحماية للقوات المتواجدة التي تتولى عملية التدريب والمشورة وتقديم الخبرات. وفي نفس الوقت من الصعب المكان أن نستطيع تحييد الفصائل المسلحة من أهمية المشاركة، لكن في نفس الوقت من الصعب أن نمنع أن تنشب هكذا مواجهة بين الطرفين الأمني الرسمي أو الفصائل المسلحة على الساحة العراقية، لأن قد تكون هناك حراجة موقف مع وجود ذكر بعض التطمينات من خلف الستار لكثير من الفصائل إلى السيد عادل عبد المهدي بأنها لن تتورط في أي عمل عسكري ضد المصالح الأمريكية أو رعاياها على الساحة العراقية. لكنها في حالة لا سمح الله نشوف هذا الصراع، وهو أمر مستبعد من الناحية العسكرية، أذكر من الناحية العسكرية وليست من استخدامات الحرب الإعلامية والقوة الناعمة بين الطرفين والتهديدات وحالات الردع بين استعراض القوة وبين استعراض أذرع القوة لدى كل طرف إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، فإنه لن يكون هناك بمأمن من الخطر أي طرف من الأطراف. القوة العسكرية العراقية وأجهزتنا الأمنية على أقل تقدير من منظومة الأمن الدفاع العراقي لن تشرك بأي حال من الأحوال مع أي جهة ومع أي طرف، لأنها ملتزمة بالحياد والقانون والدستور العراقي، وبالتالي لن تستطيع أن تشارك، وبالتالي هي محيدة عن عملية أن تكون طرف في خضم أي صراع أو مناوشات إن حدثت في داخل العراق أو على حدوده مع الطرف الأمريكي أو الإيراني.
نعم، استمعنا إلى صوت الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي، حدثنا عن إمكانية انطلاق عمليات عسكرية أو مواجهة بين أمريكا وإيران من المناطق العراقية، وعدم إمكانية تحييد الفصائل المسلحة العراقية عن أي عمليات عسكرية ممكنة أو محتملة ضد القوات الأمريكية. وبهذا فهيم نكون قد ختمنا حلقة اليوم من بلا قيود.
نعم مستمعين أكارم، نشكر لكم حسن استماعكم، وللمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نعم، للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.